الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله عند قول المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه. وفي رواية: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. وفي هذا الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم. والدائم يأتي والمراد به الساكن، ويأتي والمراد به الدائر، ومنه قول القائل: في رأس دوار، بمعنى دوار. والمراد بالدائم ها هنا الساكن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي لا يجري. لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، فالمراد به الساكن. فهذا نهي صريح من النبي عليه الصلاة والسلام في البول، نهي عن البول في الماء الدائم. والأصل في النهي التحريم، وقد تنازع العلماء في علة نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم. فمن أهل العلم من قال النهي عن ذلك من أجل عدم تنجس الماء، وذهبوا إلى أن البول في الماء الدائم ينجس بمجرد وقوع البول فيه، أنه ينجس بمجرد وقوع البول فيه. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم. وحمله جماعة من أهل العلم على ما دون القلتين، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والصواب في هذه المسألة أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم هو خشية تنجسه، حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى كثرة البول فيه فيؤدي ذلك إلى نجاسته، لا لأن الماء ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري في المسلم عند أهل السنن أو عند بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع البضاعة وما يلقى فيها من الحيض ولحم الكلاب والنتن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينقصه شيء، الماء طهور لا ينقصه شيء. وهذا يدل على أن مجرد وقوع النجاسة في الماء الدائم لا يحكم بنجاسته ما لم يتغير، ما لم يتغير أما إذا تغير بالنجاسة فإنه نجس. ولا فرق ما بين القلتين وما دون القلتين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الماء طهور لا ينجس شيء، الماء طهور لا ينجس شيء. وحديث القلتين مختلف فيه، مختلف في رفعه ووقفه، وقد حكم عليه جماعة من أهل العلم بالوقف كالحافظ البيهقي والحافظ المزي وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، وهناك من أثبت رفعه. واختلفوا هل هو من أحاديث المحفوظة أو من أحاديث الشاذة، وتنازعوا في معناه، وتنازعوا في معناه، فالكلام فيه طويل. الكلام على حديث القلتين كلام طويل، ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولفظ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وعلى القول بصحة الحديث هو محمول لا يحمل الخبث غالبا، محمول على معنى لا يحمل الخبث غالبا لكثرته. وإيش المراد أنه لا يحمل الخبث مطلقا؟ فإن الماء وإن بلغ القلتين إذا كثرت فيه النجاسة يتغير ويحمل الخبث، وهذا أمر الواقع يدل عليه، الواقع يدل عليه. فإن القلة على تحديد بعض العلماء أنها ذراع وربع، في ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، وإن كان العلماء تنازعوا نزاعا كثيرا في مقدار القلتين، لكن على كل مثل هذا المقدار إذا ما كثرت فيه النجاسة فإنه يتغير، فيحمل الحديث على الاعتبار الغالب أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث أي غالبا. ومفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث أيضا يقيد بالغالب، يقيد أيضا بالغالب، أن الماء إذا كان دون القلتين غالبا يحمل الخبث، وإذا كان قلتين غالبا لا يحمل الخبث. والضابط في معرفة حمل الخبث أو وجود الخبث في الماء وعدم وجوده والتغير، هو التغير. إذا تغير الماء إما في لونه أو في ريحه أو في طعمه بسبب نجاسة من النجاسات فإنه يحكم بنجاسته، وإلا فعندنا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجس شيء، الماء طهور لا ينجس، لا ينجس شيء. فعموم هذا الحديث أقوى من مفهوم حديث القلتين، أقوى من مفهوم حديث القلتين، حيث القلتين إذا بلغ الماء قلتين يحمل الخبث، مفهومه ما دون القلتين يحمل الخبث. وعموم ذلك الحديث حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء مقدم على هذا المفهوم، وعموم المنطوق أقوى من المفهوم، عموم المنطوق وعموم الأدلة الشرعية أقوى من المفاهيم، فإن المفاهيم تقيد واختلف العلماء في الاحتجاج بها، المفاهيم اختلف العلماء في الاحتجاج بها، ولا التقييد حتى للمنطوق، لكن على كل اختلف العلماء في العمل بها، وهي أضعف دلالة من عمومة الألفاظ، المفاهيم أضعف دلالة من عمومات الألفاظ، فالعموم أقوى، عموم الألفاظ أقوى من المفاهيم. فعموم حديث أبي سعيد الخدري الماء طهور لا ينجس شيء أقوى من مفهوم حديث القلتين، فإن مفهوم حديث القلتين أن الماء إذا لم يبلغ ذلك المقدار حمل الخبث، لكن ما قلنا يحمل الحديث على المعنى الأغلبي، وإلا فإن من توقع إذا القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أنه مطلقا لا يحمل الخبث مطلقا ولو تغير، وهذا مفهوم لا يراد اتفاقا، أو هذا المعنى غير مراد اتفاقا، هذا المعنى غير مراد اتفاقا، وإنما المراد بذلك من حيث الغالب إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي غالبا لا يحمل الخبث. وهكذا المفهوم يقيد بالغالب، أيما دون ذلك فغالبا يحمل الخبث. والضابط في ذلك هو التغير، فإن النجاسة تعرف بصفاتها، النجاسة تعرف بصفاتها إما باللون وإما بالطعم وإما بالريح، فإذا وجدت تلك الصفة في الماء أو في غير الماء، في الماء أو في غير الماء من أنواع المائعات والسوائل، إن وجدت أثر النجاسة فيحرم ذلك الماء ويحرم ذلك السائل، لأنه يصير الشخص مستعملا للخبيث، إذا استعمل الماء أو استعمل ذلك المائع من أنواع السائلات وقد ظهرت فيه النجاسة فإنه يستعمل الخبيث، يستعمل النجاسة. بعكس ما إذا وقعت النجاسة في الماء أو في المائع وانمحت وزالت ولم يبق لها أثر، فالأصل هو حل ذلك السائل، حل ذلك الماء وحل ذلك المائع، ولا يحكم بنجاسته، وليس هنالك وصف للنجاسة فيه. وكيف يحكم بنجاسته وليس هناك وصف للنجاسة فيه؟ ما في أي صفة من صفات النجاسة، لا الريح ولا الطعم ولا اللون. وشبيه بهذه المسألة ما ذكر العلماء في قضية ما إذا وقع شيء يسير من الخمر في ماء كثير، كأن تقع نقطة من الخمر في ماء كثير بحيث تنمحي تلك القطرة وتزول ولا يبقى لها وجود من حيث اللون ولا الطعم ولا الريح، فإذا ما شرب الإنسان ذلك الماء من أوله إلى آخره فلا يقم عليه حد شارب الخمر، لا يقم عليه حد شارب الخمر، ولا يعتبر أنه شرب خمرا، لا يعتبر أنه شرب خمرا. ولا يقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أسكر كثيرة، ما أسكر كثيرة فالليل حرام، فإن المراد بذلك ما كان كثيرة مسكر، ما كان كثيرة مسكر. أما في القضية التي نحن فيها فإذا شرب الماء من أول إلى آخر هذا الكثير لا يسكر، والقليل منه لا يسكر، إذا وقعت نصفة من خمر في ماء فكثير ذلك الماء وقليله لا يسكر، إذا شرب الماء من أوله إلى آخره وشرب تلك الكمية الكبيرة لا يسكر، وإذا شرب الشيء اليسير لا يسكر، فهي خارج هذه القضية من ذلك الحديث، فلا يقم عليه حد الخمر، نعم لا يقم عليه حد الخمر، لأنه وصف الخمر لا وجود له في الماء، وأثر الخمر لا وجود له في ذلك الماء الكثير. وهكذا إذا أضافت امرأة شيئا من لبنها في إناء فيه ماء بحيث أن الغلبة كان للماء وزال أثر اللبن على الماء فلم يبق لا لون ولا طعم ولا ريح، فإذا جاء الطفل وشرب من ذلك الماء في 5 مرات فإن تلك المرأة لا تصير أما له، من الرضاع، لأنه أثر اللبن لا وجود له. بعكس لو كانت الغلبة للبن فإن التحريم يحصل بذلك. لو كان الغلبة للبن وصار له ظهور فإن الفرمة تحصل بذلك، ولا يشترط انتقام الثدي، لا يشترط في الرضاع انتقام الثدي. وأشياء متنوعة في هذا الباب، والشاهد من ذلك فيما نحن فيه أن النجاسة إذا وقعت في الماء فإن كان لها ظهور إما باللون أو الوصل أو الريح حكم بنجاسة الماء، وإن لم يكن لها ظهور لا في اللون ولا في الطعم ولا في الريح لا يحكم بنجاسة الماء. ونتمسك بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا هو الأصل فيه، هذا هو الأصل فيه، إلا إذا تغير الماء بنجاسة فإن الماء يصير بذلك نجسا. فعلى كل يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. يخرج من هذا الحديث الماء المستبهر، الماء المستبهر مثل البحر ومثل الأنهار الكبيرة كدجلة والفرات والنيل وغير ذلك من الماء المستبهر الكثير، فإنه خارج من هذا النهي باتفاق العلماء، يخرج من هذا النهي باتفاق العلماء. ويبقى في هذا أو يدخل في هذا الحديث الماء الذي يمكن تغيره، الماء الذي يمكن تغيره بالنجاسة مع كثرة البول فيه، الذي يمكن تغيره بالنجاسة يدخل في هذا الحديث، وما لا يمكن تغيره بالنجاسة كالمياه المستبحرة الكثيرة فإنها لا تدخل في هذا الحديث باتفاق العلماء. قال عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. ويشمل الحديث ما إذا غسل الإنسان البول في الماء الدائم، أو بال في إناء وصبه فيه، أو بال في أعلى الماء الدائم فصار البول إلى الماء الدائم. وإنما نبهنا على ذلك لنزاع الظاهرية في هذه المسألة، فإن داود الظاهري يخرج من النهي ما إذا بال الإنسان في إناء ثم صبه في الماء الدائم، وأنه لا يعتبر بال في الماء الدائم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هو بال في الإناء ولم يبل في الماء الدائم. والقول الآخر ابن حزم يرى أنه إذا بال في أعلى الماء الدائم وسال البول سيلان حتى دخل في الماء الدائم، أن هذا الفعل ولو تعمده الإنسان لا يدخل في هذا النهي، لأنه لم يبل في الماء الدائم، بال في الأرض أو على الصخور ولم يبل في الماء الدائم، وكل هذا من الجمود على النصوص ومن غير النظر في المقاصد الشرعية ومراد النبي عليه الصلاة والسلام في خطابه. والظاهرية وأصحاب الرأي طرفا نقيض، فأصحاب الرأي غلبوا جانب الرأي حتى تركوا كثيرا من النصوص، حتى تركوا كثيرا من النصوص. والظاهرية غلبوا جانب النصوص وغلوا في ذلك حتى جمدوا على ألفاظها ولم ينظروا إلى معانيها وإلى مقاصد الشريعة، فهما طرف نقيض. والتوسط هو الحق، أن يعظم الإنسان النصوص الشرعية ويأخذ بها مع مراعاة المعاني ومقاصد الشريعة، وإلا فأي فرق بين أن يباشر الإنسان أن يبول في الماء الدائم وبين أن يبول في إناء ثم يصب في الماء الدائم أو يبول في أعلى الماء الدائم ويصير البول في الماء الدائم؟ أي فرق عند العقلاء؟ وحاشا شريعة الإسلام أن تفرق بين هذه الأمور المتماثلة. والظاهرية لهم أشياء عجيبة في هذا الباب، في جمودهم على الأحكام الظاهرة، لا سيما ابن حزم الظاهر في كتابه المحلى. ومن عجيب ما قاله عند كلامي على حلق الرأس في الحج أو العمرة، ولا تحلق رؤوسكم، فهم إلى جواز نسف الشعر وأنه ليس ما حلقا، إنما الذي يحرم إزالته بالموس. وأما إذا نسفه نسفا فيجوز له ذلك. وهكذا في ما يتعلق بقول ما جاء من الحديث إذا ضرب الرجل عبده أو إذا نصم الرجل عبده وكفارة عتقه، قال اللطم بباطن الكف، فإذا كان بظاهر الكف كان صفعا ولا يدخل في الحديث، يعني كان صفعا ولا يدخل في الحديث. وأشد من ذلك أنه ذهب رحمه الله إلى أن الشخص لو وضع سما في طعام ثم قربه بين يدي رجله لا يدري ذلك الرجل أن في الطعام سم، فأكل من ذلك الطعام ومات، أنه ليس عليه في ذلك شيء، لا نعم لا تلزمه، لا يلزم القوت ولا الدية ولا الكفارة ولا يلزمه شيء، لأنه الذي قتل نفسه هو الذي أكل، هو الذي أكل وهو الذي قتل نفسه، ولا ينظر إلى أن ذاك قتل نفسه بسبب المعطي له، بسبب المعطي له. في الحقيقة أن المعطي هو القاتل، لأن الآكل لا يدري، صحيح أنه باشر الأكل لكنه لا يدري. وتلك المباشرة مبنية على السبب، هو باشر قتل نفسه، لكن تلك المباشرة مبنية على ذلك السبب. وله أشياء كثيرة من هذا الباب، حتى قال علامة ابن القيم رحمه الله: ودعك عن جمود الظاهرية فإنها تقسي القلب، دعك عن جمود الظاهرية فإنها تقسي القلب. نقف إلى هذا الموضع مما يتعلق بهذا الحديث، وبقية الكلام عليه بمشيئة الله عز وجل يكون في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.